أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. ذكرنا في اللقاء الماضي أن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان قد وضع لنفسه منهجا وضابطا وشرطا لاختيار الأحاديث التي يودعها كتابه الصحيح، وأنه رحمه الله تبارك وتعالى لا يدخل أي حديث صحيح عنده، وإنما يدخل أعلى مراتب الصحيح، لأن الصحيح مراتب ودرجات بعضها أقوى من بعض. فالبخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الصحيح لا يدخل كل صحيح، وإنما يدخل أعلى مراتب الصحيح صحة وأقواها عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، وأنه لكي يحقق ذلك وضع لنفسه ضابطا معينا، هذا الضابط على أساسه يختار الأحاديث. وقلنا إن هذا الضابط يتعلق أولا بالراوي الذي يأخذ عنه الحديث، الذي تدور عليه الأسانيد، يدور عليه الحديث، الذي هو مخرج الحديث، أصل الحديث. فهذا الراوي لابد أن يكون من كبار الحفاظ، ما يكون ثقة ككل الثقات، لا، بل لابد أن يكون من كبار الحفاظ، كمثل الزهري، كمثل مالك، كمثل شعبة، كمثل الثوري، أمثال هؤلاء القمم والجبال العالية هم الذين يعتمد عليهم البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى ويأخذ عنه الأحاديث ويحتج بها. أما من كان من الثقات لكنه دون هؤلاء فإنه يستشهد بهم، يستأنس بهم، يعتبر بهم، لكن لا يعتمد عليهم اعتمادا كليا ولا يأخذ عنهم الأحاديث استقلالا، لا بد أن يأتوا بما قد جاء به غيرهم من الثقات. ثم إن البخاري عليه رحمة الله تعالى لا يأخذ أحاديث هؤلاء الحفاظ الكبار إلا من طريق كبار الحفاظ أيضا، فمثلا الزهري يروي عنه أمم من الرواة، فلا يأخذ عن الزهري كل ما يرويه الناس عنه، إنما يأخذ عن الزهري ما يرويه كبار أصحابه عنه، حفاظ حديثه عنه، أكثر الناس ملازمة للزهري، الذين ما كانوا يتركونه ساعة من ليل أو نهار، يكونون معه في حله وترحاله، هؤلاء هم الذين يأخذ عنه البخاري حديثهم الذي يروونه عن الإمام الزهري عليه رحمة الله تعالى. الواحد من هؤلاء قد يكون متقنا لحديث الزهري غير متقن لحديث غير الزهري، فلا يأخذ عنهم إلا ما أتقنوه، فإن كانوا متقنين لحديث الزهري أخذ عنهم حديث الزهري، وإن كانوا متقنين لغير حديث الزهري أخذ عنهم ما يتقنونه من الأحاديث. إذن هي تخصص، كل واحد متخصص في جانب، ليس هناك في الدنيا ثقة على سبيل الإطلاق، وليس هناك في الدنيا رجل في أعلى مراتب الثقات على في جميع الشيوخ الذين يروي عنهم، لا، فقد يكون حاله كذلك إذا ما روى عن شيخ من الشيوخ أو عن حافظ من الحفاظ، ولا يكون بهذه المنزلة السامية ولا بتلك المرتبة العالية إذا ما روى عن شيخ آخر من شيوخه. فالبخاري عليه رحمة الله كان يميز هذا، فلا يأخذ عن كل حافظ، عن كل ثقة، عن كل متقن إلا ما أتقنه من حديث شيوخه. ثم إنه أيضا كان يحتاط في مسألة الاتصال بين الراوي وشيخه. ذكرنا آنفا أن الراوي إذا كان معاصرا لشيخه، عاش في زمانه، ويمكن له أن يلتقي بهذا الشيخ وأن يأخذ عنه علما، لكنه لم يأتي في حديث من الأحاديث أنه قال سمعت الشيخ الفلاني أو حدثني الشيخ الفلاني، فقط هو عاصره، عاش في زمانه، ربما عاش في بلده، هذا بطبيعة الحال يجعل الظن الغالب والقلب يطمئن إلى كونه التقى به وسمع منه وأخذ عنه العلم، لكنه لم يبلغ بعد إلى حد اليقين. فالبخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لا يكتفي بهذا، وإن اكتفى بذلك غيره من أهل العلم، والذين اكتفوا لم يخطئوا بطبيعة الحال، لأن هذا ظن غالب، والظن الغالب له رجحانه عند أهل العلم. لكن البخاري ما أدخل في كتابه الصحيح إلا أعلى مراتب الصحيح كما قلنا، فيحتاج إلى مزيد من الاطمئنان، مزيد من اليقين، مزيد من الاحتياط. فاختار أن يكون الراوي قد صرح بالسماع من شيخه هذا ولو مرة من المرات، أو في موضع من المواضع، أو في رواية من الروايات، فيقول في مرة من المرات سمعت الشيخ الفلاني حدثنا الشيخ الفلاني، أو يذكر ما يدل على أنه التقى به وأخذ عنه وتحمل عنه العلم. كل ذلك بطبيعة الحال البخاري رحمه الله تعالى يجعل شرطه ضيقا جدا، حتى لا يتمخض عنه ولا يتولد عنه إلا أعلى مراتب الصحيح، تلك التي اختارها لكتابه الصحيح عليه رحمة الله تعالى. هذا هو البخاري، هذا هو صحيح البخاري، ليس هذا فقط. فإن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما اشترط أن يكون الراوي الذي يدور عليه الإسناد أو الحديث من كبار الحفاظ كمثل الزهري وأمثاله، وأن يكون الرواة عنه من كبار حفاظ حديثه المتقنين لحديثه الحافظين له الملازمين له ملازمة لاصقة، بحيث يكونون متقنين لحديثه أكثر من إتقان غيرهم لحديث ذلك الحافظ الإمام. ومع ذلك فالبخاري يدرك، وهو إمام كبير كما يدرك غيره من إخوانه من أئمة الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، أن هذا الحافظ، أن هذا الثقة الكبير المتقن الملازم لهذا الإمام العظيم كالزهري وأمثاله لا يمكن أن يسلم من الخطأ ولو مرة في حياته. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، هل هناك في الدنيا من لا يخطئ؟ لا بد أن يخطئ ولو مرة من المرات، هذا أمر لا يسلم منه أحد. لا أقول البخاري فقط هو الذي يدرك ذلك، بل كل علماء الحديث يدركون هذا الأمر إدراكا كاملا، بخلاف ما يروج له أعداء السنة الذين يدعون ويزعمون أن المحدثين عليهم رحمة الله تعالى يقبلون من الثقة كل ما يرويه ويردون من الضعيف كل ما يرويه. ليس هذا شأن المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، بل المحدثون يقبلون من الراوي الثقة ما أصاب فيه، فإن كانت له أخطاء ولو خطأ واحدا فإن ذلك الخطأ يردونه ولا يعرجون عليه ولا يلتفتون إليه، كما أن الضعيف إذا ما أصاب ولو مرة واحدة أخذوا منه ذلك الحديث واعتبروه واحتملوه. وهذا من إنصاف المحدثين عليهم رحمة الله تعالى ومعرفتهم التامة بصواب الروايات وأخطائها. أقول المحدثون عندهم علم عظيم جدا اسمه علم علل الأحاديث. ما هو علم علل الأحاديث؟ ذاك العلم الذي يعنى بالأخطاء القليلة التي ربما أخطأ فيها الراوي الثقة الإمام الحافظ. علم مفرد خصصه العلماء لهذا الجانب فقط. لماذا؟ خصصه العلماء للخطأ القليل، قد يكون الراوي روى الآلاف المؤلفة من الأحاديث أخطأ في حديثين ثلاثة، فمن خلال علم علل الأحاديث يدرك المحدثون عليهم رحمة الله تعالى تلك الأحاديث الأخطاء القليلة التي ربما يكون هذا الراوي الثقة الإمام الحافظ أخطأ فيها عن غير قصده. وهذا العلم من أدق هذا علوم الحديث على الإطلاق، ولهذا لا يتكلم فيه إلا كبار الأئمة كالإمام البخاري والإمام مسلم والدارقطني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأمثال هؤلاء الأئمة الكبار، هم الذين أفنوا أعمارهم في هذا العلم الشريف، فوضعوا لنا الضوابط والقواعد وطبقوها أحسن تطبيق، وأخرجوا لنا وميزوا لنا ما أصاب فيه الرواة وما أخطأ. والبخاري بطبيعة الحال هو إمام الأئمة، إمام علماء الحديث، وهو من أكثر الناس إدراكا لهذا الجانب. فلهذا كان إذا كان هناك راوي من الحفاظ الكبار أخطأ في حديث واحد لا يدخل هذا الحديث في كتابه أبدا، وهو يدرك علل الأحاديث والأخطاء القليلة التي ربما تقع من قبل بعض الرواة في بعض الروايات مع كون هذا الراوي من الحفاظ الثقات الكبار. ولهذا نجد مثلا بعض الأحاديث التي يرويها الثقات بل قد يرويها كبار الحفاظ لا توجد عند البخاري. البخاري تجنبها عن قصد وليس عن غفلة أو نسيان. مثلا من ذلك مثلا الربيع بن يحيى الأشناني، وهذا من الثقات الكبار وهو ثقة، ومع ذلك البخاري عليه رحمة الله تعالى تجنب من أحاديثه حديثا. هذا الحديث يرويه عن الثوري عن محمد بن الكدر عن جابر. الثوري هو سفيان الثوري، سفيان ابن سعيد ابن مسروق رحمه الله تعالى، عن محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله الصحابي الكريم الجليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في صفة الجمع بين الصلاتين. هذا الحديث الذي يرويه الربيع بن يحيى الأشناني العلماء غلطوه فيه، غلطه فيه العلماء أبو حاتم الرازي وأبو زرعة والبخاري وغيرهم من الأئمة، قالوا هذا الإسناد غلط، أخطأ فيه الربيع بن يحيى الأشناني، ليس هذا الحديث من حديث محمد بن الكدر عن جابر، إنما يرويه الثوري عن غير محمد بن الكدر عن غير جابر، يعني بإسناد آخر، أخطأ الربيع بن يحيى الأشناني في إسناد الحديث وإن لم يخطئ فيه المتن. البخاري تعمد ألا يخرج هذا الحديث مع أن الربيع بن يحيى الأشناني من الثقات، لكن لما ثبت خطأه في هذا الحديث بعينه تجنب البخاري ذلك الحديث الواحد الذي أخطأ فيه. فليس معنى أن الراوي ثقة أو حافظ أو متقن أو من كبار الأئمة أن يؤخذ عنه كل ما يرويه سواء كان صوابا أو خطأ، لا، لا يعرف المحدثون هذا الأمر بالمرة، لا البخاري ولا غيره من أئمة العلم، إنما المحدثون يدققون في الروايات أسانيد ومتون ويمحصون فيها ويدققون فيها، فما كان صوابا قبلوه وما كان خطأ تجنبوه ولو كان رويه من كبار حفاظ الثقات. من ذلك أيضا حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وهو حديث صحيح، متن صحيح، والبخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما أخرجه كما أخرجه أيضا مسلم وغيرهم من أهل العلم، وهو مروي من حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا حديث صحيح متنا وإسنادا، يرويه راو آخر بإسناد آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو جرير بن حازم، وجرير بن حازم من جملة الثقات، رواه فقال حدثنا ثابت البناني أي ثابت بن أسلم البناني وهو من كبار الحفاظ الكبار عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال العلماء ومنهم البخاري هذا غلط، هذا غلط، هذا الإسناد مركب على هذا المتن، ليس هذا المتن مرويا بهذا الإسناد ولا هذا الإسناد من أسانيد ذلك المتن. أخطأ جرير بن حازم حيث دخل عليه إسناد في إسناد، فبينما الإسناد الذي يروى به هذا الحديث هو إسناد يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخطأ جرير بن حازم فجاء للمتن بإسناد ليس هو إسناده الذي يروى به، فقال عن ثابت البناني عن أنس، لم يخرج البخاري هذا الإسناد الآخر الذي وقع خطأ، الذي وقع خطأ، لماذا لم يخرجه البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى؟ لأنه خطأ رغم أن الراوي ثقة الذي رواه، الراوي الذي رواه ثقة، ومع ذلك لم يخرجه البخاري عليه رحمة الله تعالى من طريقه ولا بإسناده. إذن ليس كل ثقة عند البخاري يخرج له كل ما يرويه في كتابه الصحيح، حتى ولو كان يخرج له أحاديث أخرى لكن ما ثبت لديه أنه أخطأ فيه فالبخاري يتجنبه عن قصد ولا يخرجه في كتابه الصحيح. كذلك حديث الأعمال بالنيات، هذا حديث صحيح، صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أصح الأحاديث، والأمة قد اتفقت على صحته وتلقته بالقبول، لم يختلف عالمان من علماء الأمة على صحة هذا الحديث، لم ينازع في ذلك أحد، لكنهم مع ذلك يقولون إنما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد واحد يرويه يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هكذا البخاري يدرك ذلك كما أدركه غيره من إخوانه من أهل العلم، لكن مع ذلك يقول العلماء ومنهم البخاري إن هذا الإسناد هو إسناد الحديث الذي يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أما بقية الأسانيد التي يروى بها ذلك المتن فهي عندهم أخطاء. ومن أشهر الأسانيد التي وقعت خطأ لهذا المتن إسناد يرويه واحد اسمه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك بن أنس عن عطاء بن يسار عن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب عن عطاء بن يسار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يرويه ابن أبي رواد عن مالك بن أنس عن عطاء بن يسار عن زيد بن أسلم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ما نظرت أخي الكريم إلى هذا الإسناد تجد إسنادا نظيفا إسنادا صحيحا من حيث النظر في رجاله فقط، رجال ثقات لا يختلف العلماء في ذلك أنهم ثقات، ومع ذلك العلماء يقولون هذا الحديث غلط، يعني هذا الإسناد لهذا المتن غلط. المتن صحيح لا خلاف عليه كما قد ذكرنا ذلك، وإنما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عمر بن الخطاب بالإسناد الذي يروى عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من رواه بهذا الإسناد الخطأ عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فالعلماء يقولون هذا خطأ، ليس هذا الإسناد من أسانيد ذلك المتن، ومن ألصق هذا الإسناد بهذا المتن فقد غلط، وصنيعه غلط عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. مع أن هذا الإسناد الذي يروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تروى به أحاديث أخرى هي صحيحة عند أهل العلم بهذا الإسناد أيضا، لكن رواية هذا المتن تحديدا بهذا الإسناد تحديدا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن سائر الصحابة الكرام ليس من رواة حديث إنما الأعمال بالنيات. سبحان الله العظيم، ما هذه الدقة المتناهية؟ يعني كانوا بإمكانهم بعد أن فرغوا من صحة الحديث أن يتساهلوا في بقية الأسانيد، لا أبدا ما يعرفون هذا الأمر. فالإسناد الذي يروى به المتن ويصح به هو الذي ينسب به إليه المتن، ليس كل إسناد ينبغي يروى به أي متن، ومن روى متنا بإسناد لا يعرف به ذلك المتن قالوا هذا خطأ هذا غلط، بل ربما يقولون ألفاظا أشد ذلك فيقولون هذا باطل وهذا منكر وهذا لا أصل له، وربما قالوا موضوع لا يقصدون بقولهم ذلك المتن، فالمتن صحيح لا غبار عليه، وإنما يقصدون الإسناد. ومن هنا ندرك دقة المحدثين المتناهية عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في تمييز الأسانيد والمتون وتحديد كل إسناد لكل متن وكل متن لكل إسناد، فليس هناك نوع من الخلط كما قد يقع عندنا نحن المتأخرين، وإنما هم عليهم رحمة الله تعالى كانت عندهم دقة متناهية في تمييز هذه الأشياء. أيضا هناك راوي اسمه أيمن ابن نابل، وأيمن ابن نابل هذا من الثقات وقد خرج له البخاري أيضا في صحيح أحاديث، لكن أيمن ابن نابل وإن كان من الثقات والبخاري قد خرج له أحاديث أخرى في كتابه الصحيح إلا أنه غلط في حديث معروف عند أهل العلم، وكل العلماء يقولون هذا غلط وأيمن بن نابل أخطأ في هذا الحديث، وهو حديث يرويه عن أبي الزبير عن جابر في صفة تشهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، زاد فيه ألفاظا ليست هي من ألفاظ التشهد الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنه رواه عن أبي الزبير عن جابر والتشهد ليس يروى بهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يروى من حديث أبي سعيد بن جبير عن ابن عباس أو طاووس عن ابن عباس وليس من رواية أبي الزبير عن جابر. فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى منهم البخاري ومنهم الإمام مسلم وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي والدارقطني وغيرهم كثير قالوا هذا غلط، أي نعم أيمن ابن نابل من الثقات، نحن لا ننازع في كونه من الثقات، لكن هذا غلط، رواية هذا الحديث غلط، ليست هي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الألفاظ التي زادها زاد في أول التشهد بسم الله وبالله، وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تشهده ما هذا اللفظ. في جميع روايات التشهد الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها رواية في أول التشهد بسم الله وبالله، وزاد في آخر التشهد أعوذ بالله من أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار، وليس في تشهدات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة هذه اللفظة أبدا، لا في تشهد ابن مسعود ولا في تشهد ابن عباس، وهما أصح التشهدات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال العلماء رضي الله عنهم هذا غلط، أخطأ أيمن ابن نابل أولا في إسناد الحديث حيث رواه عن أبي الزبير عن جابر، وإنما هو من حديث ابن عباس يرويه عنه رجلان من التابعين، أحدهما سعيد ابن جبير والآخر طاووس ابن كيسان، كلاهما عن ابن عباس، فإذا أخطأ في الإسناد، فنبه العلماء إلى غلطه في الإسناد. ثم بينوا أيضا غلطه في المتن، وأنه زاد في المتن في صفة التشهد في ألفاظ التشهد زيادات ألفاظ جمل عبارات ليست تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله العظيم، ما هذه الدقة المتناهية، مع أن الراوي ثقة وقد خرج له البخاري، لكن وقفوا له على غلط واحد. هذا الغلط الواحد العلماء يقولون هذا وحده، هذا الحديث هو الذي أخطأ فيه أيمن بن نابل، ويعدون ذلك من أشهر الأحاديث خطأ في الأحاديث المروية، ربما لا تجد لأيمن بن نابل خطأ سواه. لكن مع وقوف أهل العلم على هذا الغلط وتحققهم من كونه غلطا، العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى تجنبوا هذا الغلط ولم يعتدوا به ولم يعرضوا عليه ولم يلتفتوا إليه، والبخاري بدوره لم يخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح رغم أنه خرج لأيمن بن نابل أحاديث أخرى. وقس على ذلك طائفة من الرواة الذين لم يتقنوا بعض الأحاديث التي يروونها عن بعض الشيوخ مع أنهم معروفون بالإتقان للأحاديث الأخرى، كما قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في سفيان بن حسين. سفيان بن حسين من الثقات، وهو يروي عن الزهري. الزهري إمام من كبار الحفاظ كما هو معروف، وكما وذكرنا في لقاء سابق أن الزهري يروي عنه عدد كبير من الرواة، وأن كبار أصحابه الحافظين لحديثه إنما هم أفراد معروفون كمالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمد وأمثال هؤلاء. لكن سفيان بن حسين لم يكن من متقني حديث الزهري، قالوا إنه كان يغلط في حديث الزهري لأنه لم يعتني به العناية الكافية، فلهذا وقعت له فيه أخطاء، فلم يعرج العلماء لا البخاري ولا مسلم في التخريج لسفيان بن حسين عن الزهري، مع أن سفيان بن حسين خرج له البخاري في صحيح، وكذلك خرج للزهري، لكنه البخاري لم يخرج لسفيان بن حسين عن الزهري خاصة لأنه لم يتقن حديث الزهري، وإنما خرج له عن غير الزهري من الشيوخ حيث أتقن أحاديث هؤلاء الشيوخ. وكذلك سماك بن حرب عن عكرمة، سماك خرج له البخاري، وعكرمة أيضا خرج له البخاري، لكن البخاري لم يخرج لسماك بن حرب عن عكرمة خاصة، قالوا لأنه لم يتقن حديث عكرمة كما ينبغي، وإن كان قد أتقن حديث غير عكرمة. هذه دقة البخاري، هذه شرط البخاري، هذا منهج البخاري. فهات لي يا أخي شرطا كهذا الشرط، دقة كهذه الدقة، احتياطا كهذا الاحتياط، حتى نوازن بين صنيع أولئك وبصنيع الإمام البخاري الذي لا يمكن أبدا. فنحن حينما نتكلم عن البخاري نتكلم عن قمة من عالية، وحينما نتكلم عن غيرهم نتكلم عن سفوح متدنية. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.